السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد الحمد ورسوله له بغرائه ونفعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فضلا وأصيلا وعلى آله وصحبه ومن اتبع له إيمانا ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد. والكتاب المطلوب فيه هو فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد انتهى من البيان إلى القول في حكم السياق الجملة المتعلقة في بيان معنى البسملة، فانتهى البيان إلى قوله رحمه الله تعالى في تبيين معنى الله قوله الله. قال الكسائي والبراء: أصله الإله، حذف الهمزة وألغم لام الله، وخار لاما واحدة مشددة مفصلتان، فهما يخبران عن أن كلمة الله أصلها الإله، ثم حذفت الهمزة المكسورة فالتقت لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. ووجه تشديدها أن إحدى اللامين ساكنة وهي اللام الزائدة للتعريف والأخرى متحركة، فلما التقيا وقع التشديد فصارت كلمة الله مشددة اللام. ثم أتبع هذين النقلين القديمين عن الكسائي والبراء بنقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الفصل في كلمة الله، هل هي كلمة مشتقة أم غير مشتقة؟ بين العلماء يختلفون في ذلك على قولين، أحدهما القول بالاشتقاق والآخر القول بعدمه ممن يزعم أن كلمة الله جامدة غير مشتقة. واختار جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن القيم أن كلمة الله مشتقة وهو الصحيح، وبين أصلها أنه إله على ما تقدم ذكره في كلام الكسائي والبراء. ثم عدل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول إلى سيبويه إمام النحو، وتبعه في ذلك جمهور أصحابه. والمدرك من المنقول عن سيبويه أن له قولين، هما القول بالاشتقاق وعدمه، والمشهور عنه القول بالاشتقاق وهو الذي عليه أكثر أصحابه على ما حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم أن اسم الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه يدل على صفة إلهية التي هي من أعظم صفات ربنا سبحانه وتعالى، فإليها تؤول سائر الصفات في قوله كثيرين، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن الاسم الأعظم هو اسم الله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وعلى هذا المذهب تكون سائر الأسماء الحسنى والصفات العلى عائدة إليه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذين قالوا بالاشتقاق على ما تقدم بيان معناه من أنه رد لفظ إلى آخر بمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، أنهم أرادوا أنه دال على صفة له هي الإلهية كسائر أسمائه كالسميع والعليم والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها في العلم والسمع والبصر، وهي قديمة. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى على معنى الاشتقاق المتقدم ذكره، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، أي لا على المعنى أن اسم الله أخذ من مادة أخرى تولد منها تولدا فيكون مسبوقا بغيره، فإن هذا المعنى للاشتقاق غير مراد، وإنما المعنى الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر بمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، لا أنه ناشئ عنه كائن منه لتقدمه عليه. ثم قال في سبيل ذلك: وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. فتحرر من هذا أن اسم الله مشتق، وأن المراد بالاشتقاق هو رده إلى لفظ آخر مساو له في المناسبة المتعلقة بالمبنى والمعنى. ثم أردف ذلك بنقل كلام عن أبي جعفر بن جرير إمام التفسير صاحب جامع البيان، ذكر فيه عينما تقدم بيانه من أن اسم الله أصله الإله، وبين ما وقع من الالتقاء بين الكلمتين، وفيه ذكر فاعل الاسم وعين الاسم على ما تقدم في الميزان الصرفي. ثم أتبعه بذكر تأويل كلمة الله، والمراد بالتأويل في هذا الموضع التفكير، فإن ابن جرير سمى كتابه جامع التأويل يعني جامع التفسير، فذكر أن تأويل كلمة الله على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، ومعنى يألهه كل شيء يعظمه كل شيء محبة وخضوعا، فإن التأليه هو اجتماع القلب على الحب والخضوع، فقلوب الخلائق منجمعة على حب الله وتعظيمه، فلما وقع فيها هذا المعنى صار ربنا بالنسبة لها مألوها معبودا. ثم أردف ابن جرير هذا المعنى الذي نقله بما ساقه عن الضحاك وهو في المزاح الهلال على عبد الله بن عباس، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإسناده ضعيف، وأما معناه فصحيح، فإن معنى كونه الله أن الخلق ألهوه وعبدوه سبحانه وتعالى، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ثم أتم بالنقل عن أبي جعفر بن جرير بذكر أصل اشتقاق كلمة الله، وهل ترجع إلى أصل في لسان العرب من باب فعل يفعل مصرفا، فبين وقوع ذلك واحتج ببيت رؤبة بن العجاج الرجاج المشهور، وهو قوله: لله ذر الغانيات المنتهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي، فذكره باسم التأله الذي هو تفعل. وأصل التفعل في كلام العرب فيما يطلب وتعانى فلفة فيه، كقولهم: التكلم والتعلم، فيكون العبد مبتدئا معاناة الشيء بكلفته، وكذا التأله يكون تفعلا، أي يبتدئ العبد فعلا في طلب حصول ذلك له. ثم قال ابن جرير: ولا شك أن التأله التفعل من أليها يأله على جنة علم يعلم. ثم قال: وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد لفقت منه بفعل يفعل بغير زيادة. وأسند عن ابن عباس أنه قال: وإلهك وإلى هدك، أي عبادتك كما قال ابن عباس. وقال: إنه كان يعبد ولا يعبد، يعني أن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد الله. وساق أيضا عن ابن عباس من وجه آخر هذه القراءة: ويدرك وإلهتك، أي عبادتك. قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. فالقراءة المذكورة تعين على تبيين أصل الاستقاق على ما ذكرنا، وهو الذي نوه به ابن جرير فقال: لقد بين قول ابن عباس، لقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره. وفي مثل هذا المقام تذكر هذه القراءات، وهي قراءات شاذة على ما استقر عليه الأمر عند علماء القراءات، فإن هذه القراءة ليست من جملة القراءات العشر المتواترة، إنما قرئ بها خارج العشر كابن محيصن وغيره. قال ابن الجزري في طيبته: وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، أي إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن القراءة تكون شاذة، ولو كانت وجها من الوجوه المنقولة عن أحد السبعة كقراءة المنقولة عن أبي عمرو بن العلاء في قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، فإن أبا عمرو أحد السبعة، لكن هذا الوجه من القراءة عنه شاذ، والمشهور عنه الموافق للجماعة: من أنفسكم. وهذه القراءة المذكورة شاذة، لكن ينتفع بها في تأليل المعاني وبيان التفسير، ولهذا لم تزل القراءات الشاذة محط عناية أهل العلم قديما وحديثا، فينتفع فيها في أبواب من العلم كالتفسير أو النحو أو البلاغة أو غير ذلك من ضروب العلم. ثم أسند ابن جرير حديثا ينصر به القول بالاستقاق، وهو حديث أبي سعيد، وفيه: الله إله الآلهة، لأنه حديث شديد الضعف وربما بلغ الوضع. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما عن ابن القيم في خصائص الاسم الشريف، يعني اسم الله. والخبر عن اسماء الله عز وجل وقع عند اهل العلم بألفاظ متعددة، كالاسم الكريم والاسم الشريف والاسم الجليل، وأحسنها موافقا للقرآن أن يقال: والاسم الأحسن، فإن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى مؤنث أحسن، فالمفرد من الأسماء يقال له الاسم الأحسن. والاسم الأحسن الله له خصائص عظيمة، وهذه الخصائص نوعان: أحدهما خصائص تتعلق بالمبنى، وهي المسمات بالخصائص اللفظية، والآخر خصائص تتعلق بالمعنى، وهي المسمات بالخصائص المعنوية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا من الخصائص المعنوية مبتدئا بقوله: فقد قال أعلم الخلق به، يعني بالله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال، إلى أن قال: فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثر، أي لم يذكر على الوجه المأذون به شرعا في قليل إلا كثره، كقول الآكل عند ابتداء طعامه بسم الله، فإنه يذكر اسم الله عز وجل على طعامه قليل، فيحدث من البركة حصول كثرة الطعام إما حسا وإما معنى باعتبار ما يوجد من الشبع مع أكله وكونه قليلا. ثم قال: ولا عند خوف إلا أزاله، كاستعادة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولا عند كرب إلا كسف، ولا عند هم وغم إلا فرجه، إلى آخر ما ذكر. والمقصود بهذه الوجوه وقوع ذكر الله فيها على الوجه المرتب شرعا، وليس المقصود مجرد ذكر اسم الأحسن الله، فلو قال الإنسان الله مريدا تقليل تكثير قليل، أو قال الله مريدا إزالة خوف، أو قال الله مريدا رفع كشف ضر، فإن هذا خلاف المأمور به، وإنما المأمور به الإتيان بالأذكار المشتملة على اسم الله مما رتب شرعا. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، وليس معنى كلامه أن يبتدئ الإنسان ذكر الله بالاسم المفرد طلبا للمقاصد التي ذكرها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد إمعانا في بيان خصائصه: فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. ثم قال: وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، إلى آخر ما ذكر في هذه الجملة المتعلقة بطلب إثبات كونه سبحانه وتعالى المعبود بحق، فإن إرادة أن الله هو المعبود بحق هي التي قامت لأجلها الأرض والسماوات، وبها أنزلت الكتب، وبها أرسلت الرسل، ووقع التصريح بهذا في كلام ابن القيم في مجالس السالكين وغيره. فهذا هو المقصود من أن اسم الله حال وقوعه بكلمة الشهادة لا إله إلا الله دارت عليه هذه المعاني المذكورة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: فالقلب به، أي لا قوام له في إدراك مصالح الدنيا والآخرة إلا بالله، وإليه أي مصيرهم ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإلى الله تصير الأمور، وقال: ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال: ولأجله، أي لأجل عبادته سبحانه وتعالى خلق الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال ابن القيم: فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. وحركت هذه الكلمات المنقولة عن ابن القيم في خصائص اسم الله أحد علماء العدم من بلاد باكستان، فصنف كتابا كبيرا في مجلدين عظيمين، وهو كتاب كثير الفوائد، اسمه فتح الإله في خصائص اسم الله، فتح الإله في خصائص اسم الله للعلامة موسى البازي، ذكر فيه أكثر من 500 خصيصة من خصائص اسم ربنا سبحانه وتعالى الله، وهو كتاب حقيق بالمطالعة. سائر تأليف هذا الرجل رحمه الله فكأنه كان سائل الذهن وقاده فهما حدقا، طبعت بعض تأليفه وله طرحان، أحدهما على سنن الترمذي والآخر على سنن ابن ماجه، لم يطبع بعد. ثم ذكر المصنف بعد ذلك تفسير الرحمن الرحيم، ونقل مسندا عن العرضمي أنه قال: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، رواه ابن جرير. وهذا مذهب جماعة أن الرحمن يتعلق بالخلق جميعا، وأن الرحيم يتعلق بالمؤمنين. ويرد على هذا الفرق المذكور في كلام جماعة أن الله قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فجعل اسم الرحيم متعلقا بالناس كلهم ولم يخصه بالمؤمنين. وسيأتي في كلام ابن القيم الفرقان المعتد به بين اسم الرحمن واسم الرحيم. ثم ذكر أن ابن جرير أسند عن أبي سعيد مرفوعا عن عيسى أنه قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة، وإسناده واهي. وهذا وجه آخر من الفرق بين الرحمن والرحيم، فإن من أهل العلم من ذهب مذهبا في الفرق بينهما إلى اختصاص الرحيم بالآخرة وكون الرحمن متعلقا بالآخرة والدنيا، ولم يثبت شيء في ذلك من جهة النقل، والتحقيق يخالفه على ما سيأتي. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا في مراتب هذه الأسماء: الله والرحمن والرحيم. فيه أن اسم الرحمن أخص بصفات الجلال والجمال، وأن اسم الرحمن أخص بصفات الإحسان والجود والبر والحنان. وذكر بينهما أن اسم الرب أخص بالتفرد بالنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة. والأسماء الإلهية لربنا سبحانه وتعالى تتنوع مواردها وتختلف مآخرها في الدلالة على الكمالات الإلهية، وكل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يدل على معنى من معاني الكمال. وربما اجتمعت جملة من الأسماء فتعلقت بمورد واحد من الكمال مع اختلافها في الدلالة عليه، كاللطيف والرحيم والرحمن. فإن هذه الأسماء وإن اشتركت بالدلالة على فضل الله وإحسانه لأنها تختلف مواردها بالدلالة على هذا الأصل الكلي في الخبر عن وصف ربنا سبحانه وتعالى. ثم أردفه بالنقل عن ابن القيم في الفرق بين الرحمن والرحيم بقوله: فالرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم لله يدل على تعلق صفة الرحمة به، أن الرحمن اسم لله يدل على تعلق صفة الرحمة به، وأن الرحيم اسم لله يدل على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين، يدل على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة. ثم قال ابن القيم في تأييد هذا الفرق: وإذا أردت لهم هذا فسامع قوله تعالى: وكان للمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجد قط رحمن بهم، أم أي لم يأتي عند ذكر تعلق الرحمة بالمخلوقين اسم الرحمن، وإنما جاء اسم الرحيم. وأما اسم الرحمن فإنه جاء دالا على تعلق صفة الرحمة لربنا سبحانه وتعالى دون ذكر تعلقها بمرحوم. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في آيات أخرى. وإلى ذلك أشرت بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. ورحمة لله مهما علقت بذاته، فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم أتبع ذلك بالنقل عن ابن القيم أيضا في بيان أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وأوصاف، والعلم ما دل على مسمى، والوصف ما دل على صفة تعلقت بذلك المسمى، فقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت أي أعلام وأوصاف، ثم بينها بقوله فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ثم بين وجه وقوعه كذلك فقال فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله أي معدودا في جملة التوابع المعروفة عند النحاة، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابعين بل ورود اسم العلم، فمن الأول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن اسم الرحمن هنا وقع تابعا لاسم الله المتقدم عليه فهو صفة له، وأما على الاستقلال دون تبعية فكقوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الحمد لله. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ومعناه الثناء بالكلام على جميع الاختيار على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجلال والعبادة، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وشيم يجتمعان فيما أدت وينفرد كل واحد عن الآخر فيما أدت.
بيان هذه الجملة من جهتين، فالجهة الأولى أحد مفرداتها فقوله الجميل الاختياري أي المفعول إرادة وطلبا، أي المفعول إرادة وطلبا، وقوله متعلقا أي موردا يقع به، متعلقا أي موردا يقع به، وقوله سببا أي باعثا يحرك إليه ويحمل عليه، أي باعثا يحرك إليه ويحمل عليه، وقوله عموم وخصوص، العموم منسوب إلى العام وهو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد، العموم منسوب إلى العام وهو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد، وقوله خصوص منسوب إلى الخاص وهو القول الموضوع للدلالة على بعض الأفراد، وهو القول الموضوع للدلالة على بعض الأفراد، وصلة العام بالخاص تقع على وجوه، وصلة العام بالخاص تقع على وجوه منها العموم والخصوص الوجهي، منها العموم والخصوص الوجهي، والمراد أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من آخر، والمراد أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من آخر. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقه، فإن المصنف رحمه الله تعالى رام في هذه الجملة من البيان أن يفسر معنى الحمد لله، فقال في تفسيره: ومعناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. فالتفسير المذكور يدور على ثلاثة أصول: أحدها أن الحمد ثناء بالكلام، أن الحمد ثناء بالكلام فلا يكون فيه فعل، وثانيها أنه يكون على الجميل الاختياري، أنه يكون على الجميل الاختياري أي المفعول إرادة وطلبا، أي المفعول إرادة وطلبا، بخلاف الجميل الاضطراري، بخلاف الجميل الاضطراري الذي لا اختيار للعبد فيه، الذي لا اختيار للعبد فيه كأصالة نسبه. وثالثها أن يكون إيقاع ذلك على وجه التعظيم، أن يكون إيقاع ذلك على وجه التعظيم. ولا يخلو هذا الحج المذكور، وهو حج مشهور، من الإراد عليه بما ينقضه. وأول نقض يأخذ في دك أساسه ويكفي في تنحيته وانحرافه أن الحمد لا يكون ثناء أبدا، لما في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ولو كان الحمد هو الثناء لكان اللائق أن يكون قول الرب سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي بعد قوله الحمد لله رب العالمين. فالحمد شيء والثناء شيء آخر يأتي بيانه. وأحسن ما قيل في الحمد أنه الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، أنه الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فمداره على أمرين: أحدهما أنه خبر عن محاسن المحمود، أنه خبر عن محاسن المحمود، والمراد بالمحاسن صفات الكمال، والمراد بالمحاسن صفات الكمال اللازمة والمتعدية، صفات الكمال اللازمة والمتعدية. والآخر أنه يقرن بمحبة المحمود وتعظيمه، أنه يقرن بمحبة المحمود وتعظيمه، فإن خلا من الحب والتعظيم سمي مدحا لا حمدا، فإن خلا من المحبة والتعظيم سمي مدحا لا حمدا. فالفارق بين الحمد والمدح أن الحمد يقارنه محبة وتعظيم، وأما المدح فإنه يخلو منهما. وهذا الخبر عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه إذا تجرد سمي حمدا، فإن كرر سمي ثناء. فالحمد على ما تقدم هو الخبر عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والثناء هو تكرار ذكر تلك المحاسن، وتكرار ذكر تلك المحاسن، وهو الواقع في الحديث الإلهي، فإن العبد لما قال الرحمن الرحيم كرر الخبر عن محاسن ربنا سبحانه وتعالى فصار مثريا عليه. فإن قارن الثناء خبر بصفات الجلال والعظمة سمي تمجيدا، فإن قارن الثناء خبر بصفات الجلال والعظمة سمي تمجيدا، فتبين الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد. هذا حاصل ما قرره محققا أبو عبد الله بن القيم في فائدة له في بدائع الفوائد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين الحمد والشكر، فقال: فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون في اللسان والجنان أي القلب والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا أي في آلاته التي يؤدى بها، وأخص سببا أي في بواعثه التي تحرك عليه، فالشكر تحرك عليه المحاسن المتعدية، وأما الحمد فيتعلق بالمحاسن اللازمة والمتعدية. فباعتبار السبب فإن الحمد أعم، فإنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، وأما الشكر فإنه يكون على الصفات المتعدية فقط. وأما باعتبار المورد أي الآلة التي يقع بها فإن الشكر أعم لوقوعه في اللسان والجنان والأركان، ووقوع الحمد باللسان مع مواطأة القلب فقط. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهذه هي الآلات التي يقع بها الشكر، فإذا تقرر ذلك فالأمر كما قال المصنف فبينهما عموم وخصوص وجهي. فباعتبار السبب فإن الشكر أخص، وباعتبار المتعلق فإنه أعم، وإذا عكس صار الحمد أعم من هذه الجهة وأخص من تلك. هذا معنى قوله: يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.
قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدايع الفوائد. ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدايع الفوائد. قلت: وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قوله: وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها فقوله أصح أي المقدم صحة باعتبار المعنى، أي المقدم صحة باعتبار المعنى، مما يرجع إلى الدراية، مما يرجع إلى الدراية يعني الفهم، والغالب استعمال أصح فيما يتصل بما يقدم رواية، وهي عندهم لا تقتضي الصحة بل تقتضي تقديم الموصوف بذلك على غيره، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. فإذا قيل أصح ما في الباب كذا وكذا فربما يكون صحيحا ثابتا وهو أصح المروي، وربما يكون ضعيفا لكنه خير من غيره. وقوله ما ذكره البخاري أي ما أورده في كتابه دون إسناد، فإن الخبر عما يكون في البخاري ولم يسنده يقال فيه ذكره البخاري، أما ما أسنده البخاري فلا يصح أن يقال ذكره البخاري. فإذا ذكرت مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح أن تقول ذكره البخاري، لأن هذا الاسم علم على ما أورده دون إسناد، أما ما وقع مسندا فإنك تقول فيه رواه البخاري. أما المعلقات أو الكلام الذي يذكره عن أحد من الصحابة أو التابعين أو غيره أو ما كان من كلامه فإنه يقال فيه ذكره البخاري. وقوله وقرره ابن القيم أي أثبته مؤيدا، أي أثبته مؤيدا، فإن تقرير المسألة هو إثباتها مؤيدة مبينة، وهي أبلغ في بيان المقصود من إيرادها، فتجده يمد القول فيها ويذكر أدلتها ويرد على المخالفين للقول المذكور مما نصره المصنف. وربما استعمل التقرير اسما لما يستفاد في مجالس الدرس، وربما استعمل التقرير اسما لما يستفاد في مجالس الدرس، فتجد في بعض الكتب المتقدمة تعليقا على حاشية الكتاب يكتب إزاؤه فائدة ثم يقال تقرير شيخنا أو تقرير فلان بفلان، يعني نقل عنه من كلامه في الدرس، وإنما قصدوا إلى ذلك تفريقا بين الكلام المحرض المبين الموضوع تصنيفا وبين ما يرتجله المعلم فيقوله استلسالا في البيان والإيضاح، ولكل منهما مقام، ومن يسوي بينهما يقع في الغلط على العلماء، لأن مقام التقرير يعتريه السهو والنسيان وملاحظة معنى خاص وأشباه ذلك مما يؤثر في الكلام، فلا ينبغي أن يسوى بالكلام المحرر. وما صار عليه الناس من أخذ الكلام المحفوظ في الأشرطة الصوتية وتصديره كتابا مصنفا غلط على العلماء الذين تعدى إليهم هذه المعارف والعلوم، وكان اللائق إبقاء ذلك محفوظا بأصواتهم، أما طباعة ذلك باسم شرح ثم نسبة ذلك الشرح إليه فإنه انتقاص لحقه وغمط لما يجب من بره، لأنه يقع فيه السهو والنسيان والارتجال والغلط فينسب إلى ذلك العالم، ولو أنه روجع فيه لما انتظى هذا القول. فينبغي في من نقل عن العلماء من الكتب التي حولت من التسجيل الصوتي أن يقول تقريره في درسه في شرح كذا وكذا، لا أن يعدو إلى كتاب يسمى بهذا الاسم. وتجد هذا ظاهرا في مجموع رسائل ومسائل وفتاوى العلامة محمد بن إبراهيم، فإن تلميذه ابن قاسم نقل شيئا من الفوائد عنه يقول فيها تقرير شيخنا، تقرير شيخنا، يريد بذلك أنه مما استفيد في مجلس ما، فيقول تقرير شيخنا على الواسطية، تقرير شيخنا على زاد المستقنع. وفي هذه التقريرات فوائد لا توجد في بعض المحررات، فهي ميدان رحب للفائدة لكن ينبغي أن يعرف موضعه وقدره، كما تكون حال المذاكرة عند المحدثين، لأنها ليست مقاما للرواية المستقصات الثابتة المحفوظة دون غلط. ثم قوله كما في المسند أي في كتاب الإمام أحمد المسمى بالمسند، والمسند أصله عندهم مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ثم صار اسما للكتب التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على النعت المذكور كمسند أحمد أو مسند أبي يعلى أو مسند البزار أو غيرها من التأليف. وقوله نصب عليه الإمام أحمد أي صرح به بقوله، أي صرح به بقوله، فنصب أحمد هو قوله الصريح المنقول عنه في مسألة ما. وقوله وعليه أكثر الأصحاب العهدية يريد بهم أصحاب مذهبه وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى. والمصنف رحمه الله وسائر علماء الدعوة النجدية هم حنابلة في مذهبهم، وربما خالفوا المذهب باعتبار ما ظهر من الدليل. ولابن معمر جواب حاجر عن ذلك في الدرر السنية، وسبق بيان ذلك في غير هذا المقام. وأما نظم سياقها فإن المصنف رحمه الله تعالى بين في هذه الجملة معنى صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم بتقديمه ما ذكره البخاري عن أبي العالية أحد التابعين أن صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، ومال إلى هذا القول ناصرا له ابن القيم في جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. وتقدم أن صلاة الله على عبده لم تثبت بطريق شرعي، أن لها معنى خص بطريق الشرع، فوجب المصير إلى لسان العرب. فالمذكور في الخطاب الشرعي إذا لم تتبين له حقيقة شرعية فيه فإنه يفسر بكلام العرب، لأن الشرع عربي بينه الشاطبي في كتابه الموافقة. والصلاة في لسان العرب اسم جامع للحلو والعطف، اسم جامع للحلو والعطف، اختاره أبو بكر السهيلي في نتائج الفكر، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيد في آخرين. فالصلاة لغة هي الحلو والعطف، وأفراد هذا الحلو والعطف لا تنحصر، ومن آحادها ثناء الله على العبد عند الملائكة، فإن هذا من جملة الحلو والعطف، لكن لا ينحصر معنى الصلاة من الله فيه، بل كل شيء صح كونه حلوا وعطفا فإنه يندرج في معنى صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من عباده. ثم ذكر المصنف أن الصلاة قد يراد بها الدعاء، تدل بحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وإسناده ضعيف، لكن روي في معناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين ما يغني عن إيراده، فهو باعتبار المتن صحيح. لكن في جعل الصلاة معناها الدعاء بهذا الحديث نظر، بل هذا فرد من أفراد الحلو والعطف. أما اختصاص الصلاة بالدعاء فنقضه ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه أربعة في كتاب بدائع الفوائد، فلا يصح تفسير الصلاة بأنها الدعاء، وإنما ترجع للأصل الكلي المتقدم ذكره، وكلام ابن القيم في بدائع الفوائد واتي في نقل مقالة القائلين بأن الصلاة في لسان العرب هي الدعاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير الآل أنهم أتباعه على دينه، أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهذا قول الإمام أحمد عليه أكثر أصحابه، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. والصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فكل من حرمت عليه الصدقة فهو من آل محمد. وهؤلاء هم نسل هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم نسل هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر علمه في هاشم وما له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد أي لم تطلق. ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال، أي مذهب الحنابلة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. والقول الصحيح هو ما تقدم ذكره من أنهم الذين تحرم عليهم الزكاة، فلا يختص فلا يعم غيرهم من الصحابة وغيرهم من المؤمنين على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وبقي من الجملة مما لم يفسره الشارع قول المصنف وسلم، فإن السلام سم الصلاة، وأصل السلام في كلام العرب البراءة من العيب والنقص، وأصل السلام في كلام العرب البراءة من العيب والنقص، ذكره ابن فارس وغيره. فقول القائل وسلم أي برأه من كل عيب ونقص، فالمصلي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بأمرين، أحدهما حصول الكمالات للصلاة، أحدهما حصول الكمالات للصلاة، والآخر البراءة والنزاهة من الآفات بالسلام، البراءة والنزاهة من الآفات بالسلام.
قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ومدار الناس على الجمع ومنه تكتب له كتابين اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخير، والكتابة بالقلم لاصطناع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعهما وضع له. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال أبلاغ ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحج وأول الصافات وأول التامين تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني مأمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن. بل كل سورة في القرآن هي متضمنة لنوع التوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي القدري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلق ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي القدري، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما قبر عن إكرام أهل التوحيد وما كان به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما قبر عن أهل الشرك وما فعل به في الدنيا من المكان وما يحل به في العقبى من العذاب فهو جزاء من خالف حقوق التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء في شأن الشرك وهذه وجزاء انتهى. قال شيخ الإسلام
الله أكبر الله أكبر الله
لم يكن واحدا حتى يجد ان لا اله الا الله، بالعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو نص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك ويفعله المتكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولون معنى الحسن والفاعل لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مقرين لأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا المشركين. قال تعالى: وما يكون أكثرهم إلا بالله هم المشركون. قال القائل: من السبب يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم تعالى يعبدون الرب. قال تعالى: فليس كل من أقر بأن الله تعالى كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، قاضيا له قائدا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بما أمر به، ويقوم بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبت الشفاعة الذين يشركونهم به وجعلوا لهم أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملكهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله إلى قوله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: وان للناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ولهذا كان من اتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويتركها ويصوم ويمسك لها ويتقرب اليها ثم يقول: ان هذا ليس بشرك، انما الشرك اذا اعتقدت انها المدبره لي فاذا جعلتها سببا وواسطه لما كنت مشركا. ومن المعلوم باضطرار من دين الاسلام انها لا شرك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: والإله هو المستحق للعبادة إلا من لا يشهد إلا ربوبيته ومشيئته وقدرته أو مجرد إحسانه ونعمته كأنه لا مشهد لنا أنصار القاصرات، وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه في الله ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة وشهود ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته وإحسانه مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أفعال مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آثار مفرداتها فقوله: ومدار المادة، أي أصل وضعها في كلام العرب، فإن أصول الكلام تسمى موادا. وقوله في الصفحة الثامنة بعد المئة: وقد أفصح القرآن. الإفصاح هو الإظهار والإبانة. وقوله: جد الإفصاح، أي غايته ومنتهاه. وقوله في الصفحة العاشرة بعد المئة: إذا شهدوا هذا وثنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. والفناء مصطلح من مصطلحات أهل التصوف، يريدون به استغراق القلب بالشيء وغيابه عن غيره، استغراق القلب بالشيء وغيابه عن غيره. وقوله في الصفحة الحالية عشرة بعد المئة من متكلمة الصفاتية، أي مثبتة الصفات بطريق علم الكلام، أي مثبتة الصفات بطريق علم الكلام، فإن إثبات الصفات أصل تتناوشه فرق عدة، منها جماعة من المتكلمة كالكلابية والأشاعرة وغيرهم. وقوله في الصفحة الثانية عشرة بعد المئة ويدعوها ويصوم وينسك لها، ويدعوها ويصوم وينسك لها بفتح الياء لا ضمها وضم السين، أي يذبح لها، فإن النسك يقع على معنى خاص هو الذبح، وهو المراد في هذا المقام. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين معنى قول إمام الدعوة كتاب التوحيد، فذكر أن الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ثم بين أن مدار المادة على الجمع، فالكاف والتاء والباء موضوعة في لسان العربي للدلالة على الاجتماع، ومنه سميت جماعة الخير كتيبة لاجتماعها، وسمي اجتماع الحروف والكلمات كتابة لاجتماعها، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. وكلمة كتاب من أمهات التراجم عند العلماء، فإن العلماء يجعلون في تفاصيل الكتب تراجم يدلون بها على مقاصدهم. أمها وإمامها كلمة كتاب، كقول البخاري كتاب العلم كتاب الإيمان وهلم جرة، ثم يفردون المقاصد الأثنائية باسم الأبواب، ثم ربما زادوا تفصيلا باسم الفصل، فالفصل فرع للباب والباب فرع للكتاب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى التوحيد بذكر أنواعه، وهذا من طرائق البيان، فإن أنواع الحقائق العلمية تبيانا مختلفة، فقد تبين الحقيقة العلمية بذكر ماهيتها، وقد تبين بذكر أنواعها، وقد تبين بذكر لوازمها. والذي جرى عليه المصنف بيان حقيقة التوحيد بذكر أنواعه، وهذا مسلك حسن، وأحسن منه أن يبين التوحيد بذكر أصل مادته وماهيته لغة وشرعا، فالتوحيد في لسان العرب يرجع إلى أصل الإفراج، وأما في خطاب الشرع فإن التوحيد يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، فإن التوحيد يطلق في الخطاب الشرعي ويراد به إفراد الله بعبادته، وهو مندرج في المعنى العام وهو إفراد الله بحقه، لأن حق الله عز وجل نوعان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات، والآخر حق في الطلب والإرادة والقصد، وثبوت هذين الحقين لله صير التوحيد مقسوما على نوعين، فالنوع الأول توحيد في المعرفة والإثبات، وهو المتعلق بالحق الأول. والنوع الثاني توحيد في الطلب والإرادة والقصد، وهو متعلق بالحق الثاني. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن بيانه أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يرجع إلى توحيد المعرفة والإثبات، وأن توحيد الإلهية والعبادة يرجع إلى توحيد الطلب والقصد، وهذان مسلكان في قسمة التوحيد. فإن أهل العلم لهم مسلكان في قسمة التوحيد، أحدهما قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، أحدهما قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، والآخر قسمة التوحيد باعتبار ما يجب لله، قسمة التوحيد باعتبار ما يجب لله. فبالرد إلى المأخذ الأول وهو قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، يكون التوحيد نوعين، أحدهما توحيد المعرفة والإثبات، والآخر توحيد الإرادة والقصد والطلب، فهما واجبان على العبد مأمور بهما. وبالرد إلى المأخذ الثاني وهو ما يجب لله، تكون قسمة التوحيد ثلاثة أنواع، أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. فتكون القسمتان صحيحتين، ولكل مأخذه الذي علق به، وإحداهما تصدق الأخرى على ما بينه المصنف من رد توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلى توحيد المعرفة والإثبات، ورد توحيد الإلهية والعبادة إلى توحيد الطلب والقصد. والتوحيد المذكور في الترجمة في قول المصنف كتاب التوحيد لا يراد به عموم ذلك بحيث تندرج به جميع الأفراد، وإنما المراد به توحيد العبادة. فتقدير قول المصنف كتاب التوحيد أي كتاب توحيد العبادة، فأل فيه عبدية تتعلق بنوع من أنواع التوحيد. قال المصنف نفسه في قرة عيون الموحدين عند هذه الترجمة كتاب التوحيد: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معنى هذين النوعين، فقال: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزل فيه الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عمومه وقضائه وقدره وحكمته، فكل ما يرجع إلى إثبات الكمالات لله عز وجل ونفي النقائص والعيوب وبيان جلاله وجماله وكماله كله مندرج في توحيد المعرفة والإثبات. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع غاية الإفصاح في مواضع عدة من القرآن، كالتي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله كما في أول سورة الحديد وسورة طه، إلى أن قال: وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. وإنما سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لخلوصها بمعرفة الله وإثباته، فلم يجامع هذا المعنى معنى آخر في هذه السورة. ثم قال في النوع الثاني وهو توحيد الإرادة والقصد والطلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، إلى آخر ما قال. ثم قال: وغالب سور القرآن، أي غالب سور القرآن تتعلق بتوحيد العبادة. فبيان توحيد القصد والإرادة والطلب في القرآن أكثر من بيان توحيد المعرفة والإثبات، لأن توحيد الإرادة والقصد والقصد والطلب هو المراد من الخلق، وهو الذي خلقوا لأجله، ووقع بيانه في القرآن مستفيضا واضحا جليا. بل لم يذكر توحيد المعرفة والإثبات فيه إلا لكونه قنطرة إلى الإقرار بالعبودية، فمن أقر بما لله من الأسماء والصفات وكمال الربوبية أقر اضطرارا إلى بأن العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تبيان منزلة التوحيد من القرآن أن كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه، وذكر هذا المعنى قبله شيخه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله، ثم أخذه عنه بعده ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. فالقرآن كله يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبيان ذلك ما ذكره في قوله فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي التوحيد العملي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا والآخرة، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا والآخرة. ثم قال القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فدلالة القرآن على التوحيد دلالة كلية من خمسة وجوه، أحدها ما فيه من الخبر عن معرفة الله، أحدها ما فيه من الخبر عن معرفة الله، وثانيها ما فيه من الدعوة إلى توحيده، ما فيه من الدعوة إلى توحيده، وثالثها ما فيه من الأمر والنهي الذي هو من حقوق التوحيد ومكملاته، ما فيه من الأمر والنهي الذي هو من حقوق التوحيد ومكملاته، وثالثها ما فيه من جزاء أهل التوحيد إكراما وتنعيما، ما فيه من جزاء أهل التوحيد إكراما وتنعيما، وخامسها ما فيه من جزاء أعداء التوحيد، ما فيه من جزاء أعداء التوحيد تنكيلا وتأليما، ما فيه من جزاء أعداء التوحيد تنكيلا وتأليما. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما يعزر ما سبق عن أبي العباس ابن تيمية الحفيد في بيان التوحيد الذي جاء به الرسل أنه توحيد إلهية، إذ قال التوحيد الذي جاء به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، لأنه سبحانه وتعالى إنما عبد لكماله الحاصل وإنعامه الواصل، فإن الله عز وجل في نفسه كامل وهو محسن للخلق، فلاجتماع هذين الأمرين صار الله سبحانه وتعالى معبودا. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وهو توحيد العبادة متضمن إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، إذ لا يعبد إلا من كان كاملا، أما الناقص فإنه لا يعبد. ثم ذكر المصنف نقلا عن أبي العباس ابن تيمية جملة من الآية في تأييد ذلك، ثم قال وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكل نبي من الأنبياء جاء جاء بدعوة قومه إلى التوحيد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال بعد، أعني أبا العباس ابن تيمية: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظنه من يظنه من أهل الكلام والتصوف. فإن من الناس من يظن أن معنى إثبات التوحيد لله عز وجل هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المالك مما يرجع إلى شهود ربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا أمر يظنه جماعة من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه أي استغرقوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فتجد أحدهم يلتمس مئين من الأدلة في وجود الله ظانا أنه إذا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى فقد بلغ غاية التوحيد الذي جاءت بها الأنبياء. وفي أخبار الرازي ابن خطيب الري المتكلم المعروف أنه مر في محفل مشهود مع بعض أصحابه وله جلبة في أسواق بغداد، فتعلقت عجوز بواحد من السائلين خلفه وقالت: من هذا الرجل؟ فقال: ألا تعرفينه؟ فقالت: لا. فقال: فالمغضب، هذا رجل يعرف على وجود الله ألف دليل. فقالت العجوز بلسان الفطرة: أفي الله شك؟ أي أن هذا الأمر الذي جعل فيه شغله وأمضى فيه دهرة عمره من طلب الأدلة الدالة على ربوبية الله بوجوده وإثبات أنه الخالق أمر فطري لا يمكن رده، وإنما المطلوب من العبد هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو العباس: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، فلا يكون مؤمنا مسلما موحدا إلا بالإقرار بتوحيد العبادة. ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة الإله وأبطل ما يعتقده من يعتقده من متكلمة الصفاتية من أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو غير ذلك من أفراد الربوبية، مما سنبينه إن شاء الله تعالى في درس غد بعد الفجر. وهذا آخر بيان هذه الجملة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد.
البيان إلى قوله رحمه الله تعالى في تبيين معنى الله، قوله الله قال الكسائي والبراء أصله الإله، حذر الهمزة وألغم لام الله وخاف لاما واردة مشددة مفصلة، فهما يخبران عن أن كلمة الله أصلها الإله، ثم حذفت الهمزة المكسورة فالتقت لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت لاما واردة مشددة مفصلة. ووجه تشديدها أن إحدى اللامين ساكنة وهي اللام الزائدة للتعليل والأخرى متحركة، فلما التقيا وقع التشديد فصارت كلمة الله مشددة اللام. ثم أتبع هذين النقلين القديمين عن الكسائي والقراء بنقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الفصل في كلمة الله، هل هي كلمة مشتقة أم غير مشتقة؟ بين العلماء مختلفون في ذلك على قولين، أحدهما القول بالاشتقاق والآخر القول بعدمه ممن يزعم أن كلمة الله جامدة غير مشتقة. واختار جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن القيم أن كلمة الله مشتقة وهو الصحيح، وبين أصلها أنه إله على ما تقدم ذكره في كلام الكسائي والقراء. ثم عدل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول إلى سيبويه إمام النحو، وتبعه في ذلك جمهور أصحابه. والمدرك من المنقول عن سيبويه أن له قولين، هما القول بالاشتقاق وعدمه، والمشهور عنه القول بالاشتقاق وهو الذي عليه أكثر أصحابه على ما حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم أن اسم الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه يدل على صفة إلهية التي هي من أعظم صفات ربنا سبحانه وتعالى، فإليها تقول سائر الصفات في قوله كذبين، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن الاسم الأعظم هو اسم الله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وعلى هذا المذهب تكون سائر الأسماء الحسنى والصفات العلى عائدة إليه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذين قالوا بالاشتقاق على ما تقدم بيان معناه من أنه رد لفظ إلى آخر بمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، أنهم أرادوا أنه دال على صفة له هي الإلهية كسائر أسمائه كالسميع والعليم والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها العلم والسمع والبصر وهي قديمة. ثم قال رحمه الله تعالى ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى على معنى الاشتقاق المتقدم ذكره، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، أي لا على معنى أن اسم الله أخذ من مادة أخرى تولد منها تولدا فيكون مسبوقا بغيره، فإن هذا المعنى للاشتقاق غير مراد، وإنما المعنى الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر بمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، لا أنه ناشئ عنه كارث منه لتقدمه عليه. ثم قال في تبيين ذلك وتسمية النحاة للمصدر والمستقى منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. فتحرر من هذا أن اسم الله مشتق، وأن المراد بالاشتقاق هو رده إلى لفظ آخر مساو له في المناسبة المتعلقة بالمبنى والمعنى. ثم أردف ذلك بنقل كلام عن أبي جعفر بن جرير إمام التفسير صاحب جامع البيان، ذكر فيه عينما تقدم بيانه من أن اسم الله أصله الإله، وبين ما وقع من الالتقاء بين الكلمتين، وفيه ذكر فاعل الاسم وعين الاسم على ما تقدم في الميزان الصرفي. ثم أتبعه بذكر تأويل كلمة الله، والمراد بالتأويل في هذا الموضع التفسير، فإن ابن جرير سمى كتابه جامع التأويل يعني جامع التفسير، فذكر أن تأويل كلمة الله على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، ومعنى يألهه كل شيء يعظمه كل شيء محبة وخضوعا، فإن التأليه هو اجتماع القلب على الحب والخضوع، فقلوب الخلائق منجمعة على حب الله وتعظيمه، فلما وقع فيها هذا المعنى صار ربنا بالنسبة لها مألوها معبودا. ثم أردف ابن جرير هذا المعنى الذي نقله بما ساقه عن الضحاك وهو في المزاح الهلالي على عبد الله بن عباس، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإسناده ضعيف، وأما معناه فصحيح، فإن معنى كونه الله أن الخلق ألهوه وعبدوه سبحانه وتعالى، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ثم أتم بالنقل عن أبي جعفر بن جرير بذكر أصل اشتقاق كلمة الله، وهل ترجع إلى أصل في لسان العرب من باب فعل يفعل مصرفا، فبين وقوع ذلك واحتج ببيت رؤبة بن العجاج الرجاج المشهور، وهو قوله: لله ذر الغانيات المنتهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي، فذكره باسم التأله الذي هو تفعل. وأصل التفعل في كلام العرب فيما يطلب وتعانى فلسفة فيه، كقولهم: التكلم والتحلم والتعلم، فيكون العبد مبتدئا معاناة الشيء بكلفته، وكذا التأله يكون تفعلا، أي يبتدئ العبد فعلا في طلب حصول ذلك له. ثم قال ابن جرير: ولا شك أن التأله التفعل من أليها يأله على جنة علم يعلم. ثم قال: وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وأسند عن ابن عباس أنه قال: وإلهك وإلهتك، أي عبادتك، كما قال ابن عباس، وقال: إنه كان يعبد ولا يعبد، يعني أن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد الله. وساق أيضا عن ابن عباس من وجه آخر هذه القراءة: ويدرك وإلهتك، أي عبادتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. فالقراءة المذكورة تعين على تبيين أصل الاستقاق على ما ذكرنا، وهو الذي نوه به ابن جرير فقال: لقد بين قول ابن عباس، لقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبدا وأن الإلهة مصدره. وفي مثل هذا المقام تذكر هذه القراءات، وهي قراءات شاذة على ما استقر عليه الأمر عند علماء القراءات، فإن هذه القراءة ليست من جملة القراءات العشر المتواترة، إنما قرئ بها خارج العشر كابن محيصن وغيره. قال ابن الجزري في طيبته: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، أي إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن القراءة تكون شاذة، ولو كانت وجها من الوجوه المنقولة عن أحد السبعة كقراءة المنقولة عن أبي عمرو بن العلاء في قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، فإن أبا عمرو أحد السبعة، لكن هذا الوجه من القراءة عنه شاذ، والمشهور عنه الموافق للجماعة من أنفسكم. وهذه القراءة المذكورة شاذة، لكن ينتفع بها في تأييد المعاني وبيان التفسير، ولهذا لم تزل القراءات الشاذة محط عناية أهل العلم قديما وحديثا، فينتفع فيها في أبواب من العلم كالتفسير أو النحو أو البلاغة أو غير ذلك من ضروب العلم. ثم أسند ابن جرير حديثا ينصر به القول بالاشتقاق، وهو حديث أبي سعيد، وفيه: الله إله الآلهة، لأنه حديث شديد الضعف وربما بلغ الوضع. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما عن ابن القيم في خصائص الاسم الشريف، يعني اسم الله. والخبر عن أسماء الله عز وجل وقع عند أهل العلم بألفاظ متعددة، كالاسم الكريم والاسم الشريف والاسم الجليل، وأحسنها موافقا للقرآن أن يقال: والاسم الأحسن، فإن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى مؤنث أحسن، فالمفرد من الأسماء يقال له الاسم الأحسن. والاسم الأحسن الله له خصائص عظيمة، وهذه الخصائص نوعان: أحدهما خصائص تتعلق بالمبنى وهي المسمات بالخصائص اللفظية، والآخر خصائص تتعلق بالمعنى وهي المسمات بالخصائص المعنوية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا من الخصائص المعنوية مبتدئا بقوله: فقد قال أعلم الخلق به، يعني بالله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه، كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال، إلى أن قال: فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثر، أي لم يذكر على الوجه المأذون به شرعا في قليل إلا كثره، كقول الآكل عند ابتداء طعامه بسم الله، فإنه يذكر اسم الله عز وجل على طعامه قليل، فيحدث من البركة حصول كثرة الطعام إما حسا وإما معنى باعتبار ما يوجد من الشبع مع أكله وكونه قليلا. ثم قال: ولا عند خوف إلا أزاله، كاستعادة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولا عند خوف إلا كشف، ولا عند هم وغم إلا فرجه، إلى نحو ما ذكر. والمقصود بهذه الوجوه وقوع ذكر الله فيها على الوجه المرتب شرعا، وليس المقصود مجرد ذكر اسم الأحسن الله، فلو قال الإنسان الله مريدا تقليل تكثير قليل، أو قال الله مريدا إزالة خوف، أو قال الله مريدا رفع كشف ضر، فإن هذا خلاف المأمور به، وإنما المأمور به الإتيان بالأذكار المشتملة على اسم الله مما رتب شرعا. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، وليس معنى كلامه أن يبتدئ الإنسان ذكر الله بالاسم المفرد طلبا للمقاصد التي ذكرها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد إمعانا في بيان خصائصه: فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. ثم قال: وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، إلى آخر ما ذكر في هذه الجملة المتعلقة بطلب إثبات كونه سبحانه وتعالى المعبود بحق. فإن إرادة أن الله هو المعبود بحق هي التي قامت لأجلها الأرض والسماوات، وبها أنزلت الكتب، وبها أرسلت الرسل. ووقع التصريح بهذا في كلام ابن القيم في مجالس السالكين وغيره. فهذا هو المقصود من أن اسم الله حال وقوعه بكلمة الشهادة لا إله إلا الله دارت عليه هذه المعاني المذكورة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: فالقلب به، أي لا قوام له في إدراك مصالح الدنيا والآخرة إلا بالله، وإليه أي مصيرهم ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإلى الله تصير الأمور. وقال: ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال: ولأجله، أي لأجل عبادته سبحانه وتعالى خلق الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال ابن القيم: فما وجد خلق ولا أمر ولا جواز ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. وحركت هذه الكلمات المنقولة عن ابن القيم في خصائص اسم الله أحد علماء العجم من بلاد باكستان، فصنف كتابا كبيرا في مجلدين عظيمين، وهو كتاب كثير الفوائد اسمه فتح الإله في خصائص اسم الله. فتح الإله في خصائص اسم الله للعلامة موسى البازي، ذكر فيه أكثر من 500 خصيصة من خصائص اسم ربنا سبحانه وتعالى الله، وهو كتاب حقيق بالمطالعة. سئل تأليف هذا الرجل رحمه الله فكأنه كان سائل الدهن وقاده فهما حدقا، طبعت بعض تأليفه وله طرحان، أحدهما على سنن الترمذي والآخر على سنن ابن ماجه، لم يطبع بعد. ثم ذكر المصنف بعد ذلك تفسير الرحمن الرحيم، ونقل مسندا عن العرضمي أنه قال: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، رواه ابن جرير. وهذا مذهب جماعة أن الرحمن يتعلق بالخلق جميعا، وأن الرحيم يتعلق بالمؤمنين. ويرد على هذا الفرق المذكور في كلام جماعة أن الله قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فجعل اسم الرحيم متعلقا بالناس كلهم ولم يخصه بالمؤمنين. وسيأتي في كلام ابن القيم الفرقان المعتد به بين اسم الرحمن واسم الرحيم. ثم ذكر أن ابن جرير أسند عن أبي سعيد مرفوعا عن عيسى أنه قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة، وإسناده واهي. وهذا وجه آخر من الفرق بين الرحمن والرحيم، فإن من أهل العلم من ذهب مذهبا في الفرق بينهما إلى اختصاص الرحيم بالآخرة وكون الرحمن متعلقا بالآخرة والدنيا، ولم يثبت شيء في ذلك من جهة النقل، والتحقيق يخالفه على ما سيأتي. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا في مراتب هذه الأسماء: الله والرحمن والرحيم. فيه أن اسم الرحمن أخص بصفات الجلال والجمال، وأن اسم الرحمن أخص بصفات الإحسان والجود والبر والحنان. وذكر بينهما أن اسم الرب أخص بالتفرد بالنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة. والأسماء الإلهية لربنا سبحانه وتعالى تتنوع مواردها وتختلف مآخذها في الدلالة على الكمالات الإلهية، وكل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يدل على معنى من معاني الكمال. وربما اجتمعت جملة من الأسماء فتعلقت بمورد واحد من الكمال مع اختلافها في الدلالة عليه، كاللطيف والرحيم والرحمن. فإن هذه الأسماء وإن اشتركت بالدلالة على فضل الله وإحسانه لأنها تختلف مواردها بالدلالة على هذا الأصل الكلي في الخبر عن وصف ربنا سبحانه وتعالى. ثم أردفه بالنقل عن ابن القيم في الفرق بين الرحمن والرحيم بقوله: فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم لله يدل على تعلق صفة الرحمة به، أن الرحمن اسم لله يدل على تعلق صفة الرحمة به، وأن الرحيم اسم لله يدل على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين، يدل على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة. ثم قال ابن القيم في تأييد هذا الفرق: وإذا أردت لهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان للمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجد قط رحمن بهم، أم أي لم يأتي عند ذكر تعلق الرحمة بالمخلوقين اسم الرحمن، وإنما جاء اسم الرحيم. وأما اسم الرحمن فإنه جاء دالا على تعلق صفة الرحمة لربنا سبحانه وتعالى دون ذكر تعلقها بمرحوم. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في آيات أخرى. وإلى ذلك أشرت بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم أتبع ذلك بالنقض عن ابن القيم أيضا في بيان أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وأوصاف، والعلم ما دل على مسمى، والوصف ما دل على صفة تعلقت بذلك المسمى. فقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، أي أعلام وأوصاف. ثم بينها بقوله فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه. ثم بين وجه وقوعه كذلك فقال فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله أي معدودا في جملة التوابع المعروفة عند النحاة. ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابعين بل ورود الاسم العلم. فمن الأول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن اسم الرحمن هنا وقع تابعا لاسم الله المتقدم عليه فهو صفة له. وأما على الاستقلال دون تبعية فكقوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الحمد لله. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ومعناه الثناء بالكلام على جميع الاختيار على وجه التعظيم فمورده اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجلال والعبادة فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها فبينهما عموم وخصوص وشين يجتمعان فيما أدت وينفرد كل واحد عن الآخر فيما أدت.
بيان هذه الجملة من جهتين فالجهة الأولى أحال مفرداتها فقوله الجميل الاختياري أي المفعول إرادة وطلبا أي المفعول إرادة وطلبا. وقوله متعلقا أي موردا يقع به متعلقا أي موردا يقع به. وقوله سببا أي باعثا يحرك إليه ويحمل عليه أي باعثا يحرك إليه ويحمل عليه. وقوله عموم وخصوص العموم منسوب إلى العام وهو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد. العموم منسوب إلى العام وهو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد. وقوله خصوص منسوب إلى الخاص وهو القول الموضوع للدلالة على بعض الأفراد وهو القول الموضوع للدلالة على بعض الأفراد. وصلة العام بالخاص تقع على وجوه وصلة العام بالخاص تقع على وجوه منها العموم والخصوص الوجهي منها العموم والخصوص الوجهي والمراد أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من آخر والمراد أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من آخر. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقه فإن المصنف رحمه الله تعالى رام في هذه الجملة من البيان أن يفسر معنى الحمد لله فقال في تفسيره ومعناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. فالتفسير المذكور يدور على ثلاثة أصول أحدها أن الحمد ثناء بالكلام أن الحمد ثناء بالكلام فلا يكون فيه فعل، وثانيها أنه يكون على الجميع الاختياري، أنه يكون على الجميع الاختياري أي المفعول إرادة وطلبا، أي المفعول إرادة وطلبا، بخلاف الجميل الاضطراري، بخلاف الجميل الاضطراري الذي لا اختيار للعبد فيه، الذي لا اختيار للعبد فيه كأصالة نسبه. وثالثها أن يكون إيقاع ذلك على وجه التعظيم، أن يكون إيقاع ذلك على وجه التعظيم. ولا يخلو هذا الحد المذكور، وهو حد مشهور، من الإراد عليه بما ينقضه. وأول نقض يأخذ في دك أساسه ويكفي في تنحيته واندراسه أن الحمد لا يكون ثناء أبدا، لما في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ولو كان الحمد هو الثناء لكان اللائق أن يكون قول الرب سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي بعد قوله الحمد لله رب العالمين. فالحمد شيء والثناء شيء آخر يأتي بيانه. وأحسن ما قيل في الحمد أنه الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، أنه الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فمداره على أمرين: أحدهما أنه خبر عن محاسن المحمود، أنه خبر عن محاسن المحمود، والمراد بالمحاسن صفات الكمال، والمراد بالمحاسن صفات الكمال اللازمة والمتعدية، صفات الكمال اللازمة والمتعدية. والآخر أنه يقرن بمحبة المحمود وتعظيمه، أنه يقرن بمحبة المحمود وتعظيمه، فإن خلا من الحب والتعظيم سمي مدحا لا حمدا، فإن خلا من المحبة والتعظيم سمي مدحا لا حمدا. فالفارق بين الحمد والمدح أن الحمد يقارنه محبة وتعظيم، وأما المدح فإنه يخلو منهما. وهذا الخبر عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه إذا تجرد سمي حمدا، فإن كرر سمي ثناء. فالحمد على ما تقدم هو الخبر عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والثناء هو تكرار ذكر تلك المحاسن، هو تكرار ذكر تلك المحاسن، وهو الواقع في الحديث الإلهي. فإن العبد لما قال الرحمن الرحيم كرر الخبر عن محاسن ربنا سبحانه وتعالى فصار مثريا عليه. فإن قارن الثناء خبر بصفات الجلال والعظمة سمي تمجيدا، فإن قارن الثناء خبر بصفات الجلال والعظمة سمي تمجيدا. فتبين الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد، هذا حاصل ما قرره محققا أبو عبد الله بن القيم في فائدة له في بدائع الفوائد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين الحمد والشكر، فقال: فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان أي القلب والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا أي في آلاته التي يؤدى بها، وأخص سببا أي في بواعثه التي تحرك عليه، فالشكر تحرك عليه المحاسن المتعدية، وأما الحمد فيتعلق بالمحاسن اللازمة والمتعدية. فباعتبار السبب فإن الحمد أعم، فإنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، وأما الشكر فإنه يكون على الصفات المتعدية فقط. وأما باعتبار المورد أي الآلة التي يقع بها، فإن الشكر أعم بوقوعه باللسان والجنان والأركان، ووقوع الحمد باللسان مع مواطأة القلب فقط. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهذه هي الآلات التي يقع بها الشكر، فإذا تقرر ذلك فالأمر كما قال المصنف فبينهما عموم وخصوص وجهي. فباعتبار السبب فإن الشكر أخص، وباعتبار المتعلق فإنه أعم، وإذا عكس صار الحمد أعم من هذه الجهة وأخص من تلك. هذا معنى قوله: يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.
قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفعال وبدائع
الفوائد
ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت: وقد يراد بها الدعاء، فما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قوله: وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى
هذا فيشمل الصحابه وغيرهم من المؤمنين. بيان هذه الجمله من جهتين: الجهه الاولى احد مفرداتها، والجهه الثانيه نظم سياقها. فاما الجهه الاولى وهي احد مفرداتها، فقوله اصح اي المقدم صحه باعتبار المعنى، اي المقدم صحه باعتبار المعنى، مما يرجع إلى الدراية، مما يرجع إلى الدراية يعني الفهم. والغالب استعمال أصح فيما يتصل بما يقدم رواية، وهي عندهم لا تقتضي الصحة بل تقتضي تقديم الموصوف بذلك على غيره، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. فإذا قيل أصح ما في الباب كذا وكذا، فربما يكون صحيحا ثابتا وهو أصح المروي، وربما يكون ضعيفا لكنه خير من غيره. وقوله ما ذكره البخاري أي ما أورده في كتابه دون إسناد، فإن الخبر عما يكون في البخاري ولم يسنده يقال فيه ذكره البخاري، أما ما أسنده البخاري فلا يصح أن يقال ذكره البخاري. فإذا ذكرت مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح أن تقول ذكره البخاري، لأن هذا الاسم علم على ما أورده دون إسناد، أما ما وقع مسندا فإنك تقول فيه رواه البخاري. أما المعلقات أو الكلام الذي يذكره عن أحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم أو ما كان من كلامه فإنه يقال فيه ذكره البخاري. وقوله وقرره ابن القيم أي أثبته مؤيدا، أي أثبته مؤيدا، فإن تقرير المسألة هو إثباتها مؤيدة مبينة، وهي أبلغ في بيان المقصود من إيرادها، فتجده يمد القول فيها ويذكر أدلتها ويرد على المخالفين للقول المذكور مما نصره المصنف. وربما استعمل التقرير اسما بما يستفاد في مجالس الدرس، وربما استعمل التقرير اسما لما يستفاد في مجالس الدرس، فتجد في بعض الكتب المتقدمة تعليقا على حاشية الكتاب يكتب إزاؤه فائدة ثم يقال تقرير شيخنا أو تقرير فلان بفلان، يعني نقل عنه من كلامه في الدرس، وإنما قصد إلى ذلك تفريقا بين الكلام المحرف المبين الموضوع تصنيفا وبين ما يرتجله المعلم فيقوله استرسالا في البيان والإيضاح، ولكل منهما مقام، ومن يسوي بينهما يقع في الغلط على العلماء، لأن مقام التقرير يعتريه السهو والنسيان وملاحظة معنى خاص وأشباه ذلك مما يؤثر في الكلام، فلا ينبغي أن يسوى بالكلام المحرف. وما صار عليه الناس من أخذ الكلام المحفوظ في الأشرطة الصوتية وتصديره كتابا مصنفا غلط على العلماء الذين تعدى إليهم هذه المعارف والعلوم، وكان اللائق إبقاء ذلك محفوظا بأصواتهم، أما طباعة ذلك باسم شرح ثم نسبة ذلك الشرح إليه فإنه انتقاص لحقه وغمط لما يجب من بره، لأنه يقع فيه السهو والنسيان والارتجال والغلط، فينسب إلى ذلك العالم، ولو أنه رجع فيه لما ارتضى هذا القول. فينبغي فيمن نقل عن العلماء من الكتب التي حولت من التسجيل الصوتي أن يقول تقريره في درسه في شرح كذا وكذا، لا أن يعجو إلى كتاب يسمى بهذا الاسم. وتجد هذا ظاهرا في مجموع رسائل ومسائل وفتاوى العلامة محمد بن إبراهيم، فإن تلميذه ابن قاسم نقل شيئا من الفوائد عنه يقول فيها تقرير شيخنا، تقرير شيخنا، يريد بذلك أنه مما استفيد في مجلس ما، فيقول تقرير شيخنا على الواسطية، تقرير شيخنا على زاد المستقنع. وفي هذه التقريرات فوائد لا توجد في بعض المحررات، فهي ميدان رحب للفائدة، لكن ينبغي أن يعرف موضعه وقدره، كما تكون حال المذاكرة عند المحدثين، من أنها ليست مقاما للرواية المستقصاة الثالثة المحفوظة دون غلط. ثم قوله كما في المسند أي في كتاب الإمام أحمد المسمى بالمسند، والمسند أصله عندهم مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ثم صار اسما للكتب التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على النعت المذكور، كمسند أحمد أو مسند أبي يعلى أو مسند البزار أو غيرها من التأليف. وقوله نص عليه الإمام أحمد أي صرح به بقوله، أي صرح به بقوله، فنص أحمد هو قوله الصريح المنقول عنه في مسألة ما. وقوله وعليه أكثر الأصحاب العهدية يريد بهم أصحاب مذهبه وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى. والمصنف رحمه الله وسائر علماء الدعوة النجدية هم حنابلة في مذهبهم، وربما خالفوا المذهب باعتبار ما ظهر من الدليل. وابن معمر جواب حاجل عن ذلك في الدرر السنية، وسبق بيان ذلك في غير هذا المقام. وأما نظم سياقها فإن المصنف رحمه الله تعالى بين في هذه الجملة معنى صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم بتقديمه ما ذكره البخاري عن أبي العالية أحد التابعين أن صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. ومال إلى هذا القول ناصرا له ابن القيم في جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. وتقدم أن صلاة الله على عبده لم تثبت بطريق شرعي، أن لها معنى خص بطريق الشرع، فوجب المصير إلى لسان العرب. فالمذكور في الخطاب الشرعي إذا لم تتبين له حقيقة شرعية فيه فإنه يفسر بكلام العرب، لأن الشرع عربي بينه الشاطبي في كتاب الموافقة. والصلاة في لسان العرب اسم جامع للحلو والعطف، اسم جامع للحلو والعطف، اختاره أبو بكر السهيلي في نتائج الفكر، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب في آخرين. فالصلاة لغة هي الحلو والعطف، وأفراد هذا الحلو والعطف لا تنحصر، ومن آحادها ثناء الله على العبد عند الملائكة، فإن هذا من جملة الحلو والعطف، لكن لا ينحصر معنى الصلاة من الله فيه، بل كل شيء صح كونه حلوا وعطفا فإنه يندرج في معنى صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من عباده. ثم ذكر المصنف أن الصلاة قد يراد بها الدعاء، تدل بحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وإسناده ضعيف، لكن روي في معناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين ما يغني عن إيراده، فهو باعتبار المتن صحيح. لكن في جعل الصلاة معناها الدعاء بهذا الحديث نظر، بل هذا فرد من أفراد الحلو والعطف. أما اختصاص الصلاة بالدعاء فنقضه ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه أربعة في كتاب بدائع الفوائد، فلا يصح تفسير الصلاة بأنها الدعاء، وإنما ترجع إلى الأصل الكلي المتقدم ذكره، وكلام ابن القيم في بدائع الفوائد واثن في نقل مقالة القائلين بأن الصلاة في لسان العرب هي الدعاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير الآل أنهم أتباعه على دينه، أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهذا قول الإمام أحمد عليه أكثر أصحابه، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. والصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فكل من حرمت عليه الصدقة فهو من آل محمد، وهؤلاء هم نسل هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر علم في هاشم وما له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد أي لم تطلق. ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه كعلم قال، أي مذهب الحنابلة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. والقول الصحيح هو ما تقدم ذكره من أنهم الذين تحرم عليهم الزكاة، فلا يختص فلا يعم غيرهم من الصحابة وغيرهم من المؤمنين على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وبقي من الجملة مما لم يفسره الشارع قول المصنف وسلم، فإن السلام صلة الصلاة، وأصل السلام في كلام العرب البراءة من العيب والنقص، وأصل السلام في كلام العرب البراءة من العيب والنقص، ذكره ابن فارس وغيره. فقول القائل وسلم أي برأه من كل عيب ونقص، فالمصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بأمرين، أحدهما حصول الكمالات بالصلاة، أحدهما حصول الكمالات بالصلاة، والآخر البراءة والنزاهة من الآفات بالسلام، البراءة والنزاهة من الآفات بالسلام.
قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى كتاب بصر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتب ومدار الناس على الجمع، ومنه تكتب له كتاب والكتيبة لجماعة الخير، والكتابة بالقلم للصناع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال أخلاق ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحج وأول الصافات وأول التامين تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالى قل يا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة المؤمن، وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن. بل كل سورة في القرآن هي متضمنة لنوع التوحيد سائلة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي القدري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي القدري، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل به في الدنيا من المكان وما يحل به في العقبى من العذاب فهو جزاء من خالف حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه في شأن الشرك وأهله وجزائه انتهى. قال شيخ الإسلام:
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
ويطيع رسله ويأمر بما أمر
وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويحبها ويصوم ويمسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لما كنت مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنها لا شرك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: والإله هو المستحق للعبادة إلا من لا يشهد إلا ربوبيته ومشيئته وقدرته أو مجرد إحسانه ونعمته كأنهما مشهدان ناقصان قاصران، وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه في الله ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة، وشهود ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته وإحسانه مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده، هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجملة الجهة الأولى أفعال مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها فقوله: ومدار المادة، أي أصل وضعها في كلام العرب، فإن أصول الكلام تسمى موادا. وقوله في الصفحة الثامنة بعد المئة: وقد أفصح القرآن. الإفصاح هو الإظهار والإبانة. وقوله: جد الإفصاح، أي غايته ومنتهاه. وقوله في الصفحة العاشرة بعد المئة: إذا شهدوا هذا وثنوا فيه فقد ثنوا في غاية التوحيد. والفناء مصطلح من مصطلحات أهل التصوف، يريدون به استغراق القلب بالشيء وغيابه عن غيره، استغراق القلب بالشيء وغيابه عن غيره. وقوله في الصفحة الحالية عشرة بعد المئة: من متكلمة الصفاتية، أي مثبتة الصفات بطريق علم الكلام، أي مثبتة الصفات بطريق علم الكلام، فإن إثبات الصفات أصل تتناوشه فرق عدة، منها جماعة من المتكلمة كالكلابية والأشاعرة وغيرهم. وقوله في الصفحة الثانية عشرة بعد المئة: ويدعوها ويصوم وينسك لها، ويدعوها ويصوم وينسك لها بفتح الياء لا ضمها وضم السين، أي يذبح لها، فإن النسك يقع على معنى خاص هو الذبح، وهو المراد في هذا المقام. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين معنى قول إمام الدعوة: كتاب التوحيد. فذكر أن الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ثم بين أن مدار المادة على الجمع، فالكاف والتاء والباء موضوعة في لسان العربي للدلالة على الاجتماع، ومنه سميت جماعة الخير كتيبة لاجتماعها، وسمي اجتماع الحروف والكلمات كتابة لاجتماعها، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. وكلمة كتاب من أمهات التراجم عند العلماء، فإن العلماء يجعلون في تفاصيل الكتب تراجم يدلون بها على مقاصدهم. أمها وإمامها كلمة كتاب، كقول البخاري كتاب العلم كتاب الإيمان وهلم جرة، ثم تفردون المقاصد الأثنائية باسم الأبواب، ثم ربما زادوا تفصيلا باسم الفصل، فالفصل فرع للباب والباب فرع للكتاب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى التوحيد بذكر أنواعه، وهذا من طرائق البيان، فإن أنواع الحقائق العلمية تبيانا مختلفة، فقد تبين الحقيقة العلمية بذكر ماهيتها، وقد تبين بذكر أنواعها، وقد تبين بذكر لوازمها. والذي جرى عليه المصنف بيان حقيقة التوحيد بذكر أنواعه، وهذا مسلك حسن، وأحسن منه أن يبين التوحيد بذكر أصل مادته وماهيته لغة وشرعا. فالتوحيد في لسان العرب يرجع إلى أصل الإفراد، وأما في خطاب الشرع فإن التوحيد يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فإن التوحيد يطلق في خطاب الشرع ويراد به إفراد الله بعبادته، وهو مندرج في المعنى العام وهو إفراد الله بحقه، لأن حق الله عز وجل نوعان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات، والآخر حق في الطلب والإرادة والقصد. وثبوت هذين الحقين لله صير التوحيد مقسوما على نوعين، فالنوع الأول توحيد في المعرفة والإثبات وهو المتعلق بالحق الأول، والنوع الثاني توحيد في الطلب والإرادة والقصد وهو متعلق بالحق الثاني. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن بيانه أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يرجع إلى توحيد المعرفة والإثبات، وأن توحيد الإلهية والعبادة يرجع إلى توحيد الطلب والقصد، وهذان مسلكان في قسمة التوحيد، فإن أهل العلم لهم مسلكان في قسمة التوحيد، أحدهما قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، أحدهما قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، والآخر قسمة التوحيد باعتبار ما يجب لله، قسمة التوحيد باعتبار ما يجب لله. فبالرد إلى المأخذ الأول وهو قسمة التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، يكون التوحيد نوعين، أحدهما توحيد المعرفة والإثبات، والآخر توحيد الإرادة والقصد والطلب، فهما واجبان على العبد مأمور بهما. وبالرد إلى المأخذ الثاني وهو ما يجب لله، تكون قسمة التوحيد ثلاثة أنواع، أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات، فتكون القسمتان صحيحتين، ولكل مأخذه الذي علق به، وإحداهما تصدق الأخرى على ما بينه المصنف من رد توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلى توحيد المعرفة والإثبات، ورد توحيد الإلهية والعبادة إلى توحيد الطلب والقصد. والتوحيد المذكور في الترجمة في قول المصنف كتاب التوحيد لا يراد به عموم ذلك بحيث تندرج به جميع الأفراد، وإنما المراد به توحيد العبادة. فتقدير قول المصنف كتاب التوحيد أي كتاب توحيد العبادة، فأل فيه عبدية تتعلق بنوع من أنواع التوحيد. قال المصنف نفسه في قرة عيون الموحدين عند هذه الترجمة كتاب التوحيد: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معنى هذين النوعين، فقال: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عمومه وقضائه وقدره وحكمته. فكل ما يرجع إلى إثبات الكمالات لله عز وجل ونفي النقائص والعيوب وبيان جلاله وجماله وكماله كله مندرج في توحيد المعرفة والإثبات. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع غاية الإفصاح في مواضع عدة من القرآن، كالتي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله كما في أول سورة الحديد وسورة طه، إلى أن قال: وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. وإنما سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لخلوصها بمعرفة الله وإثباته، فلم يجامع هذا المعنى معنى آخر في هذه السورة. ثم قال في النوع الثاني وهو توحيد الإرادة والقصد والطلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، إلى آخر ما قال. ثم قال: وغالب سور القرآن، أي غالب سور القرآن تتعلق بتوحيد العبادة. فبيان توحيد القصد والإرادة والطلب في القرآن أكثر من بيان توحيد المعرفة والإثبات، لأن توحيد الإرادة والقصد والطلب هو المراد من الخلق، وهو الذي خلقوا لأجله، ووقع بيانه في القرآن مستفيضا واضحا جليا. بل لم يذكر توحيد المعرفة والإثبات فيه إلا لكونه قنطرة إلى الإقرار بالعبودية، فمن أقر بما لله من الأسماء والصفات وكمال الربوبية أقر اضطرارا إلى بأن العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تبيان منزلة التوحيد من القرآن أن كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. وذكر حتى المعنى قبله شيخه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله، ثم أخذه عنه بعده ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. فالقرآن كله يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبيان ذلك ما ذكره في قوله: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي التوحيد العملي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا والآخرة، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا والآخرة. ثم قال: القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فدلالة القرآن على التوحيد دلالة كلية من خمسة وجوه: أحدها ما فيه من الخبر عن معرفة الله، أحدها ما فيه من الخبر عن معرفة الله، وثانيها ما فيه من الدعوة إلى توحيده، ما فيه من الدعوة إلى توحيده، وثالثها ما فيه من الأمر والنهي الذي هو من حقوق التوحيد ومكملاته، ما فيه من الأمر والنهي الذي هو من حقوق التوحيد ومكملاته، وثالثها ما فيه من جزاء أهل التوحيد إكراما وتنعيما، ما فيه من جزاء أهل التوحيد إكراما وتنعيما، وخامسها ما فيه من جزاء أعداء التوحيد، ما فيه من جزاء أعداء التوحيد تنكيلا وتأليما، ما فيه من جزاء أعداء التوحيد تنكيلا وتأليما. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما يعذر ما سبق عن أبي العباس ابن تيمية الحبيب في بيان التوحيد الذي جاءت به الرسل أنه توحيد إلهية، إذ قال: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، لأنه سبحانه وتعالى إنما عبد لكماله الحاصل وإنعامه الواصل، فإن الله عز وجل في نفسه كامل وهو محسن للخلق، فلاجتماع هذين الأمرين صار الله سبحانه وتعالى معبودا. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وهو توحيد العبادة متضمن إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، إذ لا يعبد إلا من كان كاملا، أما الناقص فإنه لا يعبد. ثم ذكر المصنف نقلا عن أبي العباس ابن تيمية جملة من الآية في تأييد ذلك، ثم قال: وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكل نبي من الأنبياء جاء بدعوة قومه إلى التوحيد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال بعد، أعني أبا العباس ابن تيمية: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظنه من يظنه من أهل الكلام والتصوف، فإن من الناس من يظن أن معنى إثبات التوحيد لله عز وجل هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المالك، مما يرجع إلى شهود ربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا أمر يظنه جماعة من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه أي استغرقوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فتجد أحدهم يلتمس مئين من الأدلة في وجود الله ظانا أنه إذا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى فقد بلغ غاية التوحيد التي جاءت بها الأنبياء. وفي أخبار الرازي بن خطيب الري المتكلم المعروف أنه مر في محفل مشهود مع بعض أصحابه وله جلبة في أسواق بغداد، فتعلقت عجوز بواحد من السائلين خلفه وقالت: من هذا الرجل؟ فقال: ألا تعرفينه؟ فقالت: لا. فقال: فالمغضب، هذا رجل يعرف على وجود الله ألف دليل. فقالت العجوز بلسان الفطرة: أفي الله شك؟ أي أن هذا الأمر الذي جعل فيه شغله وأمضى فيه دهرة عمره من طلب الأدلة الدالة على ربوبية الله بوجوده وإثبات أنه الخالق أمر فطري لا يمكن رده، وإنما المطلوب من العبد هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو العباس: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، فلا يكون مؤمنا مسلما موحدا إلا بالإقرار بتوحيد العبادة. ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة الإله، وأبطل ما يعتقده من يعتقده من متكلمة الصفاتية من أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو غير ذلك من أفراد الربوبية، مما سنبينه إن شاء الله تعالى في درس غد بعد الفجر. وهذا آخر بيان هذه الجملة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.